بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في دراساتنا القرآنية، وحلقة خاصة بمناسبة عودة بعض الأقلام في ربوع الغرب إلى التطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن نقول كلمة بهذه المناسبة بهذا السبب. أولا، ينبغي أن نعلم أيها السادة والسيدات أن صراع الحق مع الباطل سنة ربانية ماضية في الكون ولم تهدأ إلى قيام الساعة. هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. ما دام في الناس من يأخذون من وحي عقولهم وأفكارهم، وفي الناس من يستجيبون لنداء رعوناتهم وغرائزهم وشهواتهم وعصبياتهم، إذا لابد أن يكون هناك صراع دائم بين الحق والباطل. وأنتم تعلمون أن الحق ينبع من الدراية العقلية ومن الحقائق العلمية، بينما الباطل تفرزه الرعونات والشهوات والأهواء. ولكن الله سبحانه وتعالى قضى أيضا في محكم تبيانه بأن يكون الغلبة بأن تكون الغلبة للحق مهما طالت جولة الباطل، وهي سنة أخرى ماضية في كتاب الله سبحانه وتعالى نقرأها ونتبينها، وهي مكررة في كتاب الله عز وجل. تأملوا في قوله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تأملوا في قول الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قد تكون جولة الباطل والشأن فيها أن تطول، ذلك لأن الغذاء الباطل كما قلنا من الرعونات، والرعونات موجودة، من العصبيات والعصبيات موجودة، ومن الاستجابة لنداء الشهوات والأهواء والأنانيات، كل ذلك موجود. لكن الغلبة فيما قضى الله سبحانه وتعالى به إنما هي للحق. أقول هذا الكلام أذكركم بهاتين السنتين، يعني القانونين اللذين نقرأهما أو نقرأ عنهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أقول لكم هذا لكي لا نفاجأ بعودة التطاول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التطاول على الإسلام، بل التطاول على الدين من حيث هو في بعض ربيع الغرب. ما ينبغي أن نفاجأ بعودة هذه الظاهرة أيها السادة والسيدة، لأن هذا شأن الصراع كما قلت لكم بين الحق والباطل، وهو صراع لا يهدأ ما بقيت هذه الحياة الدنيا إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وما عليها. هذه واحدة ينبغي أن نكون على بينة منها. في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراع كان موجود بين الحق والباطل، حتى بعد أن انتصر الحق ظل هنالك من يحاول أن يلاحق الحق بالباطل الذي يدافع عنه، كان موجودا. واستمر الأمر إلى يومنا هذا. الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله لكم هو أنني أؤكد أن هذه الظاهرة التي عادت الآن إلى بعض من ربوع الغرب، بل إلى كثير من ربوع الغرب، هذه الظاهرة هي عبارة عن خطة كيدية ذات مرحلتين تهدف إلى غاية ينبغي أن نتبينها وينبغي أن لا نفيها عنها. المرحلة الأولى لهذه الخطة تتمثل في الاستفزاز واستثارة المشاعر الوجدانية الدينية عند المسلمين بكل الطرق الممكنة. هذه المرحلة الأولى لهذه الخطة. المرحلة الثانية للخطة هي أن يستجر المسلمون في شتى بقاع عالمهم الإسلامي والعربي أن يستجروا إلى الهياج والصياح والمسيرات والأعمال الثائر والأعمال الانتقامية المتمثلة في التخريب التحريق وربما في التقتيل ونحو ذلك. نعم. طيب ما الغاية التي سوف تتحقق من خلال هذه الخطة ذات المرحلتين؟ الغاية هي التالي أيها السادة والسيدات، أن يشغل المسلمون عن قضاياهم المصيرية، أن يشغل المسلمون عن تحقيق الذات والنهوض بالرسالة القدسية التي حملهم الله عز وجل إياها، بدءا بتطبيق هذه الرسالة على النفس وانتهاء ببث هذه الرسالة في الأوساط العالمية المختلفة عن طريق الحوار، عن طريق الحوار العلمي الفكري الذي يتمحور حول الحقائق العلمية. هذه هي الغاية التي تهدف إليها هذه الخطة الكيدية. لاحظوا أيها السادة والسيدات، نحن اليوم أمام مشكلات. ديننا، قيمنا، إنسانيتنا، كل ذلك يدعونا إلى أن نواجهها بمعالجة هذا القتل الذي يستحل بإخوان لنا على مقربة منا في فلسطين في غزة، هذا البلاء الآخر الذي يتمثل في احتلال في الجسوم، جسوم العدو الأجنبي على صدر أمتنا، ابتزاز الحقوق، ابتزاز الممتلكات، الكنوز المدخرة في باطن الأرض التي تتألق في ظاهرها. نعم، رسالتنا تقتضي أن نعالج هذا الموضوع، رسالتنا تقتضي أمام هذه المشكلات التي تتكاثر من حولنا تدعونا إلى أن نتضامن، إلى أن نتآلف، ثم نتعاون ونتحاور للوصول إلى أكثر وأفضل طريق للقضاء على هذه المشكلات ولإعادة الاعتبار لهذه الأمة ولحماية حضارتنا العربية والإسلامية من التمزيق وأسباب التمزيق. هذا ما ينبغي أن ينشغل به العالم الإسلامي اليوم. الخطة التي حدثتكم عنها ترمي إلى حجب العالم الإسلامي قياداته وشعوبه عن مهامهم القدسية هذه، وذلك بأن تستثار منهم المشاعر عن طريق مظاهر من مظاهر التطاول على رسول الله أو على الإسلام أو على كتاب الله ولا شرعه، ثم استجرابنا إلى القيام بأعمال عشوائية، سياحات، مسيرات، تخريب، تحريق إلى آخر ما هنالك. ماذا عسى أن يفيد هذا العالم الإسلامي أو الشعور الإسلامي لن يفيدهم شيئا، بل سينسج حجابا يصدنا عن نظر إلى مشكلاتنا، يصدنا عن الدخول إلى هذه المشكلات بمعالجتها. ولذلك أريد أنا أيها السادة والسيدات، أريد بالمسلمين في شتى أقطار العالم الإسلامي ألا تستجرهم هذه الخطة إلى تحقيق الغاية التي يهدف أصحابها إيصال العالم الإسلامي إليها. العاطفة ليست دائما هي العلاج، العاطفة الرعناء ليست هي المفتاح، العاطفة دائما نقولها دائما تأتي وراء المنطق، تأتي نعم وراء العقل، تأتي وراء العلم. أي ينبغي أن تكون الزمام، تكون القيادة، وأن يكون الزمام بيد العقلاني، بيد العلم، بيد التخطيط، لا بيد العواطف المنتاجة التي تتحول عندما لا توجد قواعد، الضوابط العلمية تتحول إلى عواطف. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. أمام هذا المعنى الذي أوضحه لكم، أنا أتوقع أن فيكم من قد يسأل: فكيف إذا يكون الانتصار للإسلام؟ إذا رأينا هذا التطاول بأعيننا أو سمعناه بآذاننا، أما ينبغي أن ننتصر للإسلام؟ كيف إذا أردنا أن نهدأ وأن لا نحرك ساكنا وأن لا نستجيب لعواطفنا؟ إذا كيف يكون الانتصار للإسلام ونحن صامتون هادئون لا نحرك ساكنا؟ أكيد في منا من قد يطرح هذا السؤال. أنا لا أشك أيها السادة والسيدات أن مجتمعاتنا الإسلامية وكثير من قياداتنا الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قد أعرض منذ أمد طويل عن الاهتمام بقضايا الإسلام وعن الوقوف في هذه الأخطار التي تحاول أن تتسرب إلى الإسلام. واتجه العالم الإسلامي قيادات وشعوب في أكثر الأحيان إلى البحث عن مصالحهم الذاتية السريعة، السريعة الآنية. نعم، كثيرون هم القياديون الذين آل الأمر بهم إلى البحث عما يضمن بقاء كرافيهم، عما يضمن بقاء مصالحهم الذاتية. نعم، قد آل أمر كثير من مجتمعاتنا الإسلامية وقياداتنا الإسلامية إلى هذا الشأن، لكن الواقع أن مثل هذه المصائب، مثل هذه الظواهر، ظواهر التطاول على رسول الله، على القرآن، على الإسلام، من شأن هذه الظواهر أن توقف المشاعر الإسلامية الموجودة بحمد الله في نفوس المسلمين، وأن توقف هذه المشاعر، مشاعر الغيرة على الإسلام، في نفوس القيادات الإسلامية. ولذلك نقول رب ضارة نافعة، كثيرا ما تكون هذه الإساءات موقفة منبهة تهيب بالقيادات الإسلامية وتهيب بالمسلمين أن يعودوا فينتصروا للذات، كل للذات، وأن ينتصروا للقيم، وأن يحملوا الرسالة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها. لكن السؤال هو: كيف السبيل إلى أن ننتصر بالإسلام؟ ينبغي أن نستيقظ للقيام بما كلفنا الله عز وجل به. لكن هل انتصار للإسلام أن نملأ الشوارع بالنصيرات وأن نرفع الشعارات؟ هل الانتصار للإسلام هو أن نعلن اللغة واحدة تعبر عن انتصارنا للإسلام وهو لغة التخريب والتحريف وما إلى ذلك؟ لا أيها الإخوة، هذا انتصار للإسلام بالألفاظ الظاهر ولكن متحفين بحقائق الإسلام في الواقع الخفيف. لذلك أقول هذه الخطة تنمي إلى هذا الأمر، الانتفاض الإسلام الذي يقودنا إليه هذه التفاعلات وتنبهنا إليه يتمثل في أن يعود المسلمون إذا كانوا حقيقة يغارون على حبيبهم المصطفى، إذا كانوا حقيقة يعلنون عن انتسابهم إليه وأنهم جزء من أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان الأمر كذلك فعلا إذا ينبغي أن نمزج وصايا رسول الله. نحن الذين نغاروا على سنة الرسول، نحن الذين نريد أن نعلن حربا على الذين يتطاولون على الرسول، قبل أن نعلن الحرب عليهم ينبغي أن ننفذ أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا يقول رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حسنا، ما الذي يحصل اليوم؟ الذي يحصل أن هذا الجسد الواحد قد تبدع إلى أشلاء وأصبح كل شلو ينفصل عن الشلو الآخر، وكثيرا هم القيادات الإسلامية التي تنظر إلى هذه الأشلاء وكأنها تنظر إليها بعين الرضا. الأمين يتعالى إلى عنان السماء، البكاء يكاد يملأ الأرض دموعا، كل ذلك يتم وليس هنالك من تستثيره هذه العواطف. العواطف قبل أن تستثيرنا هذه العواطف التي تثير في التفاعل على رسول الله، ينبغي أن نستثير هذه العواطف في حماية إخواننا، للانتصار لإخواننا، لتفريق وصول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون كالجسد الواحد، هكذا يقول رسول الله الذي نريد أن ندافع عنه، هكذا يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نغار على مكانته عندما نجد من يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. طيب، أين هم الذين ينظرون إلى هذا الذي يجري في غزة في فلسطين، هذا القتل الذي يستحل بالبراءه الآمنين؟ أين هم الذين عبروا عن غيرتهم على رسول الله، غيرتهم على سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا للسلم تضامنا فعلا إلى دفاع عن هؤلاء البراءة الآمنين؟ انتصار الأمة للإسلام هكذا، انتصار المسلمين للإسلام بمناصرة هذا التطاول الذي يجري، إنما يكون بأن نعود إلى الذات. من الصفات إلى هذا التطاول؟ دون الصفات إلى الرسول، دون الصفات إلى الكلمات التي تقال، نعود نقف أمام مرآة الذات. من يحقق هويته؟ نحقق ذاتيتنا الإسلامية الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، شرف حملنا الله عز وجل إياه، نحقق هذا الشرف اصطباغا به في كرامتنا الذاتية، ثم ننهض بهذه الرسالة دعوة إلى العالم، نخاطب العالم كله، مرضين عن هذا التطاول، دعوة إلى العالم إلى هذا الحق الذي شرفنا الله به، نحاول نبين حقيقة الإسلام كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزيل الشبهات والغشاوات التي تنصد وتفقد وجه الإسلام وبفتحة الإسلام عمدا، نزيل هذا كله بالأسلوب العلمي الهادئ الحضاري كما علمنا إياه رسول الله الذي نريد أن ننتصر له في مثل هذه المناصرة. أين هم الذين يسعون سعيهم إلى هذا؟ يا أخواننا الغرب صحيح فيه من يتفاول على الإسلام، لكن والله الفئة العظمى من الشهود الغربية تشرعب أعناقها وتطمح بمشاعرها الظمأة إلى معرفة الإسلام، إلى من يعرفهم حقيقة الإسلام، والمسلمون معرضون عن هذا الذي يناديهم الغرب أن تعالوا حدثونا عن إسلامكم، أنبئونا عن دينكم الذي شرفكم الله سبحانه وتعالى به. المسلمون معرضون مشغولون بالصراعات التي اجتازت فيما بينهم، مشغولون بالسباق التنافس على التراسي على المصارع على الأهواء وما إلى ذلك، مشغولون بهذا. حتى إذا ظهرت حال من هذه الحالات التي نتحدث عنها، تطاول أناس على رسول الله في صحيفه، رسموا رسوما مسيئة في صحيفه من الصحيح، عندئذ نستيقظ لننتصر للإسلام. وكيف ننتصر للإسلام؟ ننتصر للإسلام بالطريقة التي تحقق أهداف أولئك المتطاولين عليه. لا، ليس هكذا الأمر، ما ينبغي أن يكون هكذا بشكل من الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إذ سخر منه الناس وبالغوا في إيذائه، مع ذلك لم يكن يلتفت إليهم، ولكنه كان يعرف الناس على حقيقة الإسلام تعريفا حضاريا. نعم، أنا أضعكم أمام مثال يجسد هذا الكلام الذي أقوله. منظمة المؤتمر الإسلامي في أكثر من دورة، لقاء قمة، في أكثر من قمة من قمم المؤتمرات المنظمة المؤتمر الإسلامي، قرر بالإجماع ضرورة استحداث قناة فضائية توجه إلى العالم الغربي بشطريه الأوروبي والأمريكي، لا تنتمي بنسب إلى دولة عربية معينة، وإنما تنتمي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي تنطق اللغات المختلفة، لذلك العالم تعرفهم على حقيقة الإسلام، تعرفهم على محمد عليه الصلاة والسلام، تعرفهم على الحضارة الإسلامية، تعرفهم على من بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أين هو تنفيذ هذا المقرر الذي تم الإجماع عليه في أكثر من قمة من القمم التي تمت وأصبحت في هذا التاريخ؟ أين دم؟ ما ينبغي أن نتصور أيها الإخوة أن الانتصار للإسلام بعد كل ركود يتمثل في أنهم فنملأ الشوارع صراخا، نملأ الشوارع بالمسيرات وإلى آخر ما تعرفون مما قد حصل من قبل. هذه من الخطة أيها الإخوة. شيء ثاني أحب أن أقوله لكم، الصورة بحسب الظاهر أن هذا التكوير إنما هو على شخص رسول الله أو على الإسلام، لكنه والله الذي لا إله إلا هو هو في الحقيقة والواقع علينا نحن المسلمين. السائق إلى هذا والدافع إلى هذا الواقع المخزي الذي يعاني منه المسلمين، الواقع المخزي الذي تعبر عنه كما في الغربي في كثير من الأحيان بوسائل شتى، بمقالات وبكاريكاتيرات. نعم، هذا الواقع المخزي الذي يتمثل في التنزع في التدابر، هذا الواقع المخزي الذي يتمثل فيما ترون من أن النار تأتي على الأخضر واليابس مما يمتلكه العالم الإسلامي من حقوق وكنوز ومدخرات دون أن يبدو أصحاب هذه الحقوق أي غيرة على هذا الذي يجري. هذا التخلف الذي يتمثل في ما قد ذكرته لكم من هذا القتل الذي يستحقه متزايدا كل يوم أكثر من اليوم السابق، نعم، في حق أناس براء آمنين، نعم، يستصرخون أين هم إخواننا الذين تمتد بيننا وبينهم جسور، لا أقول الإسلام الإنساني، جسور المشاعر التي تدعو إلى الحق وتنبذ الباطل. هذه ظاهرة هي التي تعبر عنها الرسوم التي تتطاول في الظاهر على رسول الله، هي لا تتطاول على رسول الله، لا تتطاول عليه، لأنها ترى واقعنا نحن المخزي الذي آل إليه الأمر. طيب، واقعة أيها السادة والسيدة. أنني أريد أن ألخص هذا الذي ذكرته لكم في أمر من أجل أن نحقق المثل القائم ضد دارة نافعة. هذا التطاول بحسب الظاهر أمر دار، لكنه بإمكاننا أن نجعل منه أمرا نافعا. كيف؟ بأن نوقظ أنفسنا. بهذه المناسبة كما قلت لكم إلى الوقوف أمام مرآة الذات، إلى أن نحقق هوياتنا في أنفسنا أولا، ثم نحمل من هذه الهويات رسالة نخاطب بها العالم كله، انطلاقا من الدخول في بوابة لا غنى لنا عنها، ألا وهو الدفاع المستمر عن إخواننا، ألا وهو الوقوف في وجه هذا العدوان الطاغي الذي لم يقف عند حد نهائيا بشكل من الأشكال على أناس براء. نعم، من هذا المنطلق نحقق ذاتيتنا، من هذا المنطلق نؤدي رسالتنا في العالم، والعالم سيسمي، العالم سيسمي بكل معنى الكلمة، وسيحترم من يتحقق، من يريد أن يحقق رسالته بذاته، ثم يريد أن يهدي هذه الرسالة هدية بدافع من الحب للعالم الآخر. نعم، هذا ما أدعو إليه نفسي وأدعو إخواننا في العالم العربي والإسلامي، متمثلا في قياداته ومتمثلا في شعوره أيها الإخوة. إنني أتصور أن الله سبحانه وتعالى إنما يرضى عن كل ما قد سلف من مظاهر التقصير فيما يتعلق بأنفسنا ورسالتنا، إن كثرنا عن ذلك كله بشيء واحد، هو أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونتجرد عن الارتباط بمصالحنا الآنية السريعة، ونستبدل بها التمسك بمصالحنا المستمرة، بمصالحنا التي نعود بها إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لكثير من القيادات التي فازت الأمس ودعت إلى القطيعة والمقاطعة في الناس، نعم، أقول لا، ليس هذا هو العلاج، هذا غطاء تستعملينه، والغطاء لا يمكن أن يغطي التقصير الذي تعانون منه إن يعانون. دعوا هذا الغطاء، دعوا مسألة المقاطعة وعدم المقاطعة، لكن تعالوا نبدأ بالدخول في البوابة التي ذكرتها لكم، تعالوا فقفوا مع إخوانكم الذين يقتلون والذين يظلمون ظلما همجيا عجيبا لا مثيل له في تاريخنا السابق. نعم، ما ينبغي أن نعرض عن هؤلاء الذين يقتلون ونلغي الرأس في ظلم ومعانة لأعدائنا. نعم، هذا هو الانتصار للإسلام. دعكم من هؤلاء الذين يتفاولون، ودعكم من التفكير في المقاطعة الاقتصادية وعدم الاقتصادي، هذا غطاء، وهذا الغطاء شفاف لا يمكن أن نشتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.